إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله خلق الخلق لحكمة عظيمة وغاية جليلة، خلقهم لتوحيده وإفراده بالعبادة والقيام بحقوق التوحيد من إقامة الفرائض كالصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان وترك المناهي من فواحش ما ظهر منها وما بطن، وتعاطي شرب خمر أو ربا أو رشوة أو غير ذلك. فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فأمر عباده بالتوحيد، من أجل ذلك خلقهم ورزقهم وآمنهم في أوطانهم ليقوموا بتوحيده وحقوق التوحيد، وأمرهم أن يحافظوا على ذلكم التوحيد حتى يلقوه وهو رب العبيد سبحانه وتعالى. فمن المحافظة على التوحيد المحافظة على أحكام الدين ونشر السنن والتمسك بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الأخذ بالسنن الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوي التوحيد، وإن من ما يوسوس به الشيطان لهدر حق التوحيد وإضعافه التحريش بين الناس وإيقاع الخلاف بينهم، فيتباغضوا ويتدابروا ويلعن بعضهم بعضا ويهجر بعضهم بعضا ويحسد بعضهم بعضا. نعم، فحينئذ تضعف فيهم حصانة التوحيد لاختلافهم وتدابرهم. قال الله تعالى في كتابه: ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن التحريش بينهم، أي لما رأى الأمر استتب للرسول وكانت العزة له، يئس أن يطاع في الشرك كما أطيع من قبل فعبد الناس اللات والعزة. فجاء النبي بعد قوة الإسلام فاتحا مكة وكسر الأصنام حول الكعبة، واستتبت أمر التوحيد ورسخت قواعد الدين، فنظر الشيطان فيئس أن يطاع في الشرك مرة أخرى، فتفكر وقدر، فقتل كيف قدر. فقال في نفسه: أنا أرجع الناس إلى الشرك، أنسيهم العلم، أنسيهم براهين التوحيد ودروس التوحيد وعلم التوحيد، أنسيهم أحكام الدين الذي يحفظ الله به التوحيد بالتزامها، أنسيهم السنن. لما؟ إذا أوقعت بينهم التحريش ينشغل بعضهم ببعض عن العلم، وينفر بعضهم عن بعض، وحين انشغال وقيام حتى الثورات البدعية والخروج على ولاة الأمر، حينئذ ينسى العلم ويتنسخ فيظهر الشرك، كما ذكر ذلك ابن عباس فيما رواه البخاري تعليقا في قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح. قال: فلما هلكوا أوحى الشيطان إليه من اتخذ لهم أنصابا وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم فلم تعبد. فلما هلكوا، الشاهد، وتنسخ العلم، شغلهم بتلك البدع عن العلم فتنسخ وذهبت آثاره، فحينئذ عادوا للشرك أو ذهبوا للشرك فعبدت الأصنام. وهذا يجري على مستوى الدولة بأن يثير الشيطان الناس على ولاة الأمر حتى يخرجوا في ثورة، كما رأينا في الدول من حولنا، فينشغلون بالدماء، وربما وقعوا في فخه حتى وصل الأمر بهم إلى القتال والملاحم. فها أنت تراهم هؤلاء اليوم في مخيمات مساكين، لا يأتيهم الطعام إلا من مكان بعيد، فحينئذ سيتنسخ فيهم العلم، ونخاف عليهم أن يظهر فيهم الشرك. وهنا دولة مصغرة، وهي اللبنات التي تقوم عليها الدولة الكبرى، لبنة الأسرة. فإن الشيطان يوسوس بين الرجل والمرأة ويوقعهم في فخ النزاع والخلاف ليوقع بينهم الطلاق، فتنشغل الأسرة كلها بما بينهما، فيضيع الأولاد، فلا يركزوا أيام الاختبارات فيفشلوا، ولا يكون في البيت من يهابونه، فإن الأب قد خرج وقد طلق الزوجة، فلا يهابون الأم، فالأم لا تربي وليس لها هيبة كالأب، فلربما أخذهم أصحاب السوء من بعد الطلاق وأوقعهم في فخ السرقات والمخدرات. فحينئذ مثل هذا الانشغال سيضعفهم عن مصالح دينهم ودنياهم، وأعظم مصلحة دينية العلم. فكيف تنشأ أسرة على العلم دب فيها مثل هذا الخلاف والطلاق؟ ولذلك الشيطان حريص أن يهدم هذه اللبنة لكي يضعف في أنفسهم ويتنسخ العلم فيوقعهم في آخر المآل، لي على الشرك
ودعوة غير الله أو التسخط على أقدار الله فيكفر بذلك عياذا بالله. فهو حريص على الطلاق أشد الحرص، فينبغي ترك التساهل فيه، فقد شاع التساهل في الطلاق جدا، حتى قامت إحصائيات مهولة في الساعة الواحدة كم يجري الطلاق على ألسن الرجال وتنهدم البيوت، مئات الألوف. وحينئذ تعرف لما يحرص الشيطان، أول ما يحرص على الطلاق كما روى ذلك مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو ما حدثنا النبي ما نستطيع نطلع على هذه الدولة الإبليسية، أي والله لا بأقمار صناعية ولا غيرها. فحدثنا النبي عن الدولة الإبليسية وكيف يعمل الشيطان صباح مساء هو وجنوده لإضلال ولد آدم، وأعظم ما يحرص على الطلاق. فخرج مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يضع عرشه على الماء كل يوم ويبعث سرايا. نقطة التجمع بعد أن يضع عرشه على الماء يبدأ ملايين أو المليارات الله أعلم بأعداده من الشياطين يأتون ليأخذون التوجيه من إبليس فيبعثهم في الأرض، ثم بعد أن يبعثهم في الأرض ويبعثهم لإضلال ولد آدم، يوسوس لهذا بالخمر، يوسوس هذا بالشحنة على أخيه، يوسوس هذا بالخروج على ولي أمر بلده، يوسوس لهذا بالزنا حتى يزني، يوسوس لهذا بالرشوة حتى يتعاطاها، يوسوس لهذا بعق والديه وقطيعة الرحم. المهم يأتي النتاج في آخر أعمال اليوم، فيبدأ يسمع التقارير التي صنعوها وجهدوا أنفسهم للقيام بها، فيأتيه يقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فلا يهتم به كثيرا. والثاني: ما تركته حتى فعل كذا وكذا. فيأتي أحدهم من الشياطين من جند إبليس يقول: ما تركته حتى فارق أهله وطلق يعني، فيقول: أنت نعم أنت، فيأخذه ويلتزمه فرحا لما يؤدي طلاق وهدم البيوت من وقوع الناس في مجمل جرائم بسبب أن الأولاد يصبحون بعد أبيهم فريسة للشيطان يعبث بهم فيستعملهم جندا له، يضمهم إلى جنده. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فاحذروا الطلاق يا عباد الله وإياكم العجل فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجل من الشيطان. وقال في الحديث الحسن: حسن السمت والتؤدة، أخذ الأمور بروية وتعقل، حسن السمت والتؤدة. والاقتصاد جزء من 24 جزء من النبوة، فأخلاق الأنبياء التؤدة ودراسة الأمور والعواقب قبل القيام بها، وأخلاق السفهاء الطائشين العجلة بالأمور دون دراسة ولا تعقل. نسأل الله أن يجعلنا من عباد المتقين وأن يعيذنا من نزغات الشياطين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، من الأمور التي لا يحبها الله للعبد العجلة بالطلاق وفراق أهله وضياع مستقبل العيال وهدم البيوت. ولذلك قال في كتابه: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فناسب عند ذكر الطلاق التخويف بأنه سميع عليم والردع، حتى لا يهجم الرجل على الطلاق إلا وهو يعلم أن الله سمع كلمة أنت طالق منه. نعم، فلا ينبغي العجلة وأذية المرأة بطلاقها من غير تريث ومن غير تؤدة ودراسة وتثبت. عباد الله، ومما يدل على ذلك تضييق الرب لأبواب الطلاق، لباب الطلاق، سبحان الله. فإذا جاء الرجل يطلق فمن البدعة، والتي لم يوقع طائفة من العلماء طلاقه بها، أن يطلقها في الحيض. فإذا ثم وقع شجار بينهم وأراد أن يطلق فيستثبت حينئذ، فإن كانت حائض فلا يحل له أن يطلقها ويحائض، يكون عرض نفسه لعقوبة الله، يصبر. هذا التضييق الأول. فإن لم تكن حائض وكانت في طهر فلا يحل له أن يطلقها في ذلك الطهر بين حيضتين وقد جامعها بين الحيضتين. لا إله إلا الله، كيف ضيق. ثم إن كان غضبان واشتد غضبه وقامت ثورته فإنه لا يقع طلاقه إذا استغلق عليه عقله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: لا طلاق في إغلاق، أي أنه إذا استغلق عليه عقله فلا يدري ما يقول، أو يدري ما يقول لكن لا يستطيع أن يملك نفسه، فلا يقع، كما هو اختيار شيخنا وإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله لقوله: لا طلاق في إغلاق. شوف، ما أوقع الطلاق في الغضب. نعم. وإذا طلق بعد الصبر ورؤيته أن هذا هو العلاج، فيكون بمثابة الضرس الذي لابد من التخلص منه لتوالي إيلامه وخوف إفساد غيره، فيتريث يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو حاملا أو حاملا. فالنبي نهى ابن عمر أن يطلق امرأته وهي حائض، وأمره أن يراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق طلقة واحدة واحدة في كل طهر، ولا يجمع 3 طلقات في طهر واحد، فإن هذا من البدعة. فإذا طلق 3 طلقات في مجلس واحد رجعت بطلقة واحدة، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أنه كان الطلاق في عهده 3 بواحدة، وعهد أبو بكر وعهد عمر وسنتين من خلافة عمر. فقال عمر: أرى الناس استعجلوا في أمر كان لهم فيها نات، فعاقبهم لكثرة الطلاق 3، فأجر 3 بـ3 عقوبة لهم، رضي الله عن عمر بن الخطاب. وحينئذ إذا طلق في طهر يبقيها في المنزل ولا يفعل كما يفعل الجهال، أول ما يغاضب الزوجة ويطلقها يتصل بأهلها، وأنه ليس لها 1 ساعة البقاء في البيت، تأخذ حقائبها ومع السلامة، كما يقول بعض المندفعين يعصون رب العالمين القائل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فتعتد في منزلها التي تسكن فيه مع زوجها 3 حيض، فإن طهرت من الحيضة الأخيرة فإنه يجوز له أن يراجعها حتى تغتسل، كما أفتى ابن مسعود. فإذا اغتسلت برأت من زوجها، وصار بعد ذلك من جملة الخطاب وحل للرجال أن ينكحوها، وإذا أراد زوجها أن ينكحها بمهر جديد. أما أثناء العدة فإنه يجوز أن يرتزعها من غير إذن أهلها ولا شروط إلا في أول عقد، فلا يحل حينئذ أن تخرج من بيتها ولا أن يطردها حتى تستكمل عدتها. لعل قال الله لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فلعل إذا تزينت وعدت طعاما وجلسوا سويا وذكروا الخير والإيجابيات فيما بينهم رجعوا وحفظوا هؤلاء الصبيان المساكين. نسأل الله سبحانه أن يصلح ذات بين الزوجين من أهل الإسلام في كل مكان، وأن يهدينا للفقه في الدين على الوجه الذي جاء به الرسول الأمين رضوان الله عليهم. ونبه عباد الله أن وزارة الصحة توجهت بأنه ينبغي أخذ لقاح الإنفلونزا، وهذا أمر وجه إلينا من الوزارة المباركة الشؤون الإسلامية معشر الخطباء، وليس هذا فيه محظور بل هو طاعة لولي الأمر. ومن جهة أخرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح بسبع تمرات من عالية المدينة لم يصبه بذلك اليوم سم ولا سحر، فدل على جواز التحصين بالتطعيم وأن لا ينافي التوكل. أسأل الله أن يجمع لنا بين العفو والعافية دخول جنة الخلد آمنين مطمئنين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.